الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى بعد، وهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد بن سيرين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيله على التأييد بالنهار محمد بن أحمد أبو علي التسعين.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 25 بعد 128 على 1 تحت عنوان الرد على كتاب طبيعة استحالة في دخول الجن بدن الإنسان. تم تسجيل هذا المجلس في اليوم الثاني من جمادى الأولى 1416 هجري الموافق لليوم الثاني من الشهر العاشر 1995 ميلادي.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وأما بعد، وبمناسبة ما جاء في هذا الزمان في مسألة دخول الجان في بدن الإنسان، فمن مؤمن به ومصدق له ومن مغال فيه ومستعين بالجن على إخراجه منه ومن منكر لذلك كله ومتأول للقرآن تأولا متأولا إياه متبعا لهواه وينكر كل الأحاديث المثبتة له ولو كانت صحيحة، لهذه المناسبة رأيت من باب الاستعجال بالخير والنصيحة أن أسجل بحثا هاما لي فيما أعتقد حول هذه المسألة، كنت أودعته في كتاب سلسلة الأحاديث الصحيحة في آخر المجلد السادس منه برقم 2918، ولما ينشر بعده فقلت هناك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا شيطان، اخرج من صدر عثمان. فعل ذلك 3 مرات. هو من حديث عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه، وله عنه طرق 4. الأولى عن عبد الأعلى قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عبد الله بن الحكم عن عثمان بن بشل قال: سمعت عثمان بن أبي العاص يقول: شكرت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نسيان القرآن، فضرب صدري بيده فقال، فذكر الحديث. قال عثمان: فما نسيت منه شيئا بعد أحببت أن أذكره. أخرجه الطبراني في المعجم الكبير في المجلد 9 الصفحة 37 والرقم 47 بعد 8000. وقال الهيثمي في المجمع في المجلد 9 في الصفحة 3: رواه الطبراني وفي عثمان بن بشل ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات. أقول: بلى، هو معروف، فقد ترجمه البخاري في التاريخ وابن أبي حاتم، وروى عن ابن معين أنه قال: عثمان بن بشر الثقفي ثقة. وبقية رجال إسناد ثقات، رجال مسلم على ضعف يسير في الطائفي، غير عبد الله بن الحكم، والظاهر أنه البلاغي المترجم في التاريخ وثقات ابن حبان، فإنه من هذه الطبقة، فالإسناد حسن. والعبد الله الطائفي هذا إسناد آخر أصح من هذا، وهو الطريق الثانية، يروي معتمر ابن سليمان قال: سمعت عبد الله ابن عبد الرحمن الطائفي يحدث عن عمه عمرو بن الأوس عن عثمان ابن أبي العاص قال: استعملني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصغر الستة الذين وقدوا عليه بالثقيل، وذلك أني كنت قرأت سورة البقرة، فقلت: يا رسول الله، إن القرآن ينفلت مني. فوضع يده على صدري وقال: يا شيطان، اخرج من صدر عثمان، فما نسيت شيئا بعده أريد حفظه. أخرجه البيهقي في دلائل النبوة في المجلد الخامس الصفحة 38، وإسناده صحيح. 3 يرويه الحسن عنه قال: شكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سوء حفظي للقرآن، فقال: ذاك شيطان يقال له خزب ابن أمي عثمان. قال: ثم وضع يده على صدري فوجدت بردها بين كتفي، ثم قال فذكره، وما سمعت بعد ذلك شيئا إلا حفظته. أخرجه ابن عون في الدلائل، وكذا البيهقي من طريق عثمان ابن عبد الوهاب الثقفي قال: حدثنا أبي عن نونس وعنبسة عنه. قلت: وهذا إسناد صحيح لولا عمامة الحسن ولولا البصري، فإنه كان يدلس. ورجاله ثقات، رجال الشيخين غير عثمان ابن عبد الوهاب والثقفي ابن حبان في المجلد الثامن الصفحة 53 و400. وأصل الحديث صحيح مسلم بلفظ آخر، وهو في صفة صلاة. الطريقة الرابعة: يروي عيينة ابن عبد الرحمن حدثني أبي عن عثمان ابن أبي العاص قال: لما استعملني رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطائف جعل يعرض لي شيء في صلاتي حتى ما أدري ما أصلي، فلما رأيت ذلك رحلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ابن العاص: قلت: نعم يا رسول الله. قال: ما جرى بك؟ قلت: يا رسول الله، عرض لي شيء في صلاتي حتى ما أدري ما أصلي. قال: ذاك الشيطان ابنه، أدنيت منه. قال: فجلست على صدور قدمي. قال: فضرب صدري بيده وتفل في فمي وقال: اخرج عدو الله. ففعل ذلك 3 مرات، ثم قال: الحق بعملك. اخرج ابن ماجه والرواني في مسنده كلاهما باسناد واحد عنه، وهو إسناد صحيح. وفي الحديث دلالة صريحة على أن الشيطان قد يتلبس الإنسان ويدخل فيه ولو كان مؤمنا صالحا، وفي ذلك أحاديث كثيرة، وقد كنت خرجت أحدها فيما تقدم برقم 85 بعد 400 من حديث يعلى بن هريرة قال: سافرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت منه شيئا عجبا. وفيه: وأتته امرأة فقال إن ابني هذا به غنم منذ 7 سنين يأكله كل يوم مرتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدنوه فأدنيته منه فتفل في فيه وقال أخرج عدو الله أنا رسول الله. رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي وهو من قطعهم. ثم حرشته من طرق أخرى أن يعلى جودت بندري أحدها، ثم ختمت التخريج بقوله وبالجملة فالحديث بهذه المتابعات جيد وله شواهد كثيرة يزداد بها قوة، قد ساق المؤلف الآتي ذكره وسلم بصحته في الجملة، ولكنه ناقش في دلالته ويأتي الرد عليه. ثم وقفت على كتاب عجيب من غرائب ما طلع في العصر الحاضر بعنوان طريقة استحالة دخول الجان بدن الإنسان من يعرفه، أبي عبد الرحمن إيهاب ابن حسن الأثري، كما الأثري موضة العصر. وهذا العنوان وحده يغني القارئ اللبيب عن الاطلاع على ما في هذا الكتاب من الجهل والضلال والانحراف عن الكتاب والسنة باسم الكتاب والسنة. باسم الكتاب والسنة ويجب الرجوع إليهما، فقد عقد فصلا في ذلك وفصلا آخر الله أكبر في البدعة وذمها وأنها على عمورها، بحيث يظن من لم يتتبع كلامه وما ينقله عن العلماء في تأييد ما ذهب إليه من الاشتهارة أنهم سلفيون أو أثريون كما انتسب بأجوبة. والواقع الذي يشهد به كتابه أنه خلفي معتزلي من أهل الأهواء يضاف إلى ذلك أنه جاهل بالسنة والأحاديث إلى ضعف شديد بالرواية العربية وآدابها حتى كأنه شبه عامي، ومع ذلك فهو مغرور بعلمه معجبا بنفسه لا يقيم وزنا لأئمة السلف الذين قالوا بخلاف عنوانه كالإمام أحمد وابن تيمية وابن القيم والطبري وابن كثير والقرطبي والإمام الشوكاني وصديق حسن خان القرظي، ويرموهما بالتخليد على قاعدة ومثل بدائها وانسلت الأمر الذي أكد لي أننا في زمان تجلت فيه بعض أشراط الساعة التي منها قوله صلى الله عليه وسلم ويبتق فيها الغيبة طول أمر الغيبة قال رجل التافة يتكلم في أمر العامة. وهو حديث صحيح مخرج من طرق فيما تقدم برقم 1887 و2238 و2256. ونحن الحديث قول عمر رضي الله عنه فساد الدين إذا جاء العلم من الصغير استعصى عليه الكبير، وصلاح الناس إذا جاء العلم من قبل الكبير تابعه عليه الصغير. رواه قاسم ابن أصبر بسند صحيح كما قال الحافظ في الفتح. وما أكثر هؤلاء الصغار الذين يتكلمون في أمر المسلمين بجهل بالغ، وما العاد عنا بعيد ذلك المصري الآخر الذي ألف في تحريم النقاب على المسلمة، تحريم النقاب على المرأة المسلمة. وثالث أردني ألف في تضعيف قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، وفي تضعيف حديث تحريم المعازف المجمع على صحتهما عند المحدثين وغيرهم وغيرهم كثير وكثير جدا. وإن من بعد هذا الأثر المزعوم وضبايته أنه رغم تقريره صفحة 71 و38% قال منهج أهل السنة والجماعة التوقف في المسائل الغيبية عندما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، التوقف كلام سلفي، التوقف في المسائل الغيبية عندما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما ليس بأحد مهما كان شأنه أن يضيف تفصيلا أو أن ينقص ما ثبت بالدليل أو أن يفسر الله الآيات وفق هواه أو بلا دليل. أقول إنه رغم تقريره لهذا المنهج حتى الأبيض فإنه لم يقف في هذه المسألة الغيبية عند حديث الترجمة الصحيح، بل خالفه مخالفة صريحة لا تحتاج إلى بيان. وكنت أظن أنه على جهل به حتى رأيته قد ذكر نقلا لغيره صفحة 4 من الملحق بآخر الكتاب، فعرفت أنه تجاهله ولم يخرجه مع حديث يعنى غيره مما سبقت الإشارة إليه، وكذلك لم يقدم أي دليل من الكتاب والسنة على ما زعمه من الاستحالة، بل توجه بكلمته إلى تأويل قوله تعالى المؤيد للدخول من فاه الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المسك، أو يلغ تأويلا ينتهي به إلى إنكار المس الذي فسره العلماء للجنون. وإذا وافقت بعض الأشاعرة والمعتزلة الذين فسروا المس بوسوسة الشيطان المؤمنة، وهذا تفسير بالمجاز وهو خلاف الأصل، ولذلك أنكره أهل السنة كما سيأتي، وهو ما صلح به نقلا عن الفخر الرازي الأشعري صفحة 76 و78. قال الرازي كأن الشيطان يمس الإنسان فيجن، كأن لكن ما في مس حقيقة، هذا اسم مجال. ونقل صفحة 89 عن غيره أنه قال كأن الجن مسته، وعليه خص المس هذا بمن خالف شرع الله، فقال صفحة 120 إما كان ليمس أحد بين الهين كذا غير منصوب، هذا من أميته هي لازم تكون وما كان ليمس أحدا وطبعها أحد إلا بالابتعاد عن المنهج المرسوم، هذا تعطيل وتأويل. ولو سلمنا جدلا أن الأمر كما قال فلا يلزم منه عند العلماء ثبوت دعوى النفي لإمكان وجود دليل آخر على الدخول كما في هذا الحديث الصحيح، بينما توهم الرجل أنه يرد هذه دارة الآية على الدخول يثبت ذكر إياه، وليس الأمر كذلك لو سلمنا برده، فكيف وهو مردود عليه بهذا الحديث الصحيح وبحديث هذا المتقدم وبما تفسر الآية ويبطل تفسيره إياها من مجال. ومن جانب الرجل وتناقضه أنه بعد أن فسر الآية بالمجاز الذي يعني أنه لا مس حقيقة عاد ليقول صفحة 93 واللغة أجمعت على أن المس الجنون، هذا بيقول كلامه، ولكنه فسره على رافقان أو من الخارج لا من الداخل، يعني الشيطان بمس الإنسان من الخارج لا من الداخل. قال ألا ترى مثلا إلى الكهرباء كيف تسرق الناس لها من الخارج نعط إلى آخر هوائه، فإنه دخل في تفاصيل تتعلق بأمر غيبي قياسا على أمور مشاهدة مادية. وذكرنا آنفا أنه قال ما نجي الدخول فيه تفصيل الغيبيات، وهذا خلاف المنهج السلفي الذي تقدم نقل عنه. ومع ذلك فقد تعالى عما هو معروف في علم الطب أن هناك جراثيم تقتل من الداخل كجرثومة كوخ في مرحلته السائدة، يعني جرثومة السلي، هل أمان عقلا أن يدخل الجهام الخارج إلى هذا الجسد وتعمل عملها لأرواها فيه من الداخل كما لا غير من خروجها منه بسبب أو آخر. وقد ثبت كل من الأمرين في الحديث فآمنا به ولم نضرب به كما فعل المعتزلة وأمثالهم من أهل الأهواء، وهذا المؤلف الأزهري زعل بهم. كيف لا وقد تعامى عن حديث الطيلمة ألم يخرجه البتة في جملة الأحاديث الأخرى التي خرجها وساق ألفاظها من صفحة 121 إلى صفحة 126 كل أحاديث، وهو صحيح جدا كما رأيت. وعند ذلك لم يأخذ من مجموع تلك الأحاديث ما جمع عليه هذا الحديث من إخراجه صلى الله عليه وسلم للشيطان من ذاك المجنون، وهو معجزة عظيمة من معجزاته صلى الله عليه وسلم، بل نصب خلافا بين رواية أخرى عن الله ورواية أخرى عن الله. فقد أورد على نفسه صفحة 124 قول بعضهم إن الإمام الألباني استغلال، إن الإمام الألباني قد صح الحديث، هو نقل عن بعضهم أنه قال إن الإمام الألباني قد صح الحديث فعقد عليه هو بقوله هذا كلمة مبتلى، انظر إلى ما قاله الشيخ الألباني لتعلم الكذب، المجلد الأول من سلسلة صحيحة صفحة 95 بعد 700 ورقم الحديث 85 بعد 400، ثم ساق كلامي فيه ولسنا في آخره كما تقدم هناك. وبالجملة فالحديث بهذه المتابعة جيد على كلام الألباني والله أعلم. قلت فتكذيب المكذوب المذكور غير وارد إذن، ومعني العكس هو الصواب، وقد صرح هو بأنه ضعيف دون أي تفصيل صفحة 22 واختر له بعضه. نعم لقد شكك في دلالة الحديث على الدخول بإشارته إلى الخلاف الواقع في الروايات، وقد ذكرت نوعين منها آنفا، ولكن ليس يخفى على طلاب هذا العلم المخلصين أنه ليس من العلم في شيء أن تضرب الروايات المختلفة بعضها ببعض، وإنما علينا أن نأخذ منها ما اتفق عليه الأكثر، وإن مما لا شك فيه أن اللفظ الأول أخرج أصح من الآخر اخسأ، لأنه جاء في خمس روايات من الأحاديث التي ساقها، واللفظ الآخر اخسأ جاء في روايتين منها فقط. على أن هنا أرى بينهما خلافا كبيرا في المعنى، فكلاهما يخاطب به شخصا عادل وصريح في أن المخاطب داخل المجنون، والآخر يدد عليه ممن، وإن ممن يؤكد أن الأول هو الأصح صراحة حديث الترجمة الذي سيكون قاضي بإذن الله على كتاب الاستحالة. المزعومة ما تقدم من البيان أنها مجرد دعوة في أمر غيبي مخالفة للمنهج الذي سبق ذكره، ولابد لي قبل ختم الكلام على هذا الموضوع أن أقدم إلى القراء الكرام ولو مثالا واحدا على الجهل بالسنة الذي وصفت به الرجل فيما تقدم، ولو أنه فيما سلف كفاية للدلالة على ذلك. لقد ذكر الحديث المشهور في النهي عن اتباع سنن الكفار بلفظ لا أصل له رواية ولا دلالة، فقال في الصفحة 24: وصدق رسول الله إذ يقول: لتتبعن من قبلكم من الأمم حذاء القدة بالقدة، حذاء هو الحديث حذوة، وما بفضل بجاله بين حذاء وبين حلو، شوفوا الأعداد، حذاء القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر رب لا دخلتموه وراءهم، قالوا اليوم النصارى يا رسول الله، قال فمن؟ أو كما قال صلى الله عليه وسلم انتهى. ومن يعد نقده أو نقده إياه في سياقه للحديث هكذا واسع جدا، وإنما أردت نقده في حرف واحد منه أفسد لي معنى الحديث بقوله حذاء، فإن هذا تحريف قبيح للحديث لا يخفى على أقل الناس ثقافة. والصواب حذاء، وليس هو خطأ مطلعيا كما قد يتبادر لأذهان البعض، فقد أعاده في مكان آخر فقال صفحة 34 مقرونا بخطأ آخر حذاء القذة بالقذة، هو القذة، وأعاد كلمة حذاء القذة بالقذة كما ضبطها بفتح القاف وإنما هو بالضم، وهو مخرج في صحيحة من طرق الفاظ متقاربه برقم 312. ونحو ذلك مما يدل على جهله بالسنه قوله صفحه 240 بقول السبب ليس الخبر كالمعاينه، وهذا حديث مرفوع رواه جماعه من الائمه منهم احمد عن ابن عباس مرفوعا وفيه قصة، وهو مخرج في صحيح الجامع الصغير برقم 5250. ومن أمثلة جهله لما يقتضيه المنهج السلفي أنه حشر صفحة 74 في زمرة التفاسير المعتبرة تفسير الكشاف وتفسير الفخر الرازي، فهل رأيت أو سمعت أثريا يقول مثل هذا؟ هذول تفسير كشاف معتجري، تفسير فخر رازي أشعري، بأولى من تفاسير السلف. الله أكبر. ومن أمثلة جهلي بما يقتضيه المنهج السلفي أنه حشر في زمر التفاسير المعتبرة تفسير الكشاف وتفسير الفهر الرازي، فهل رأيت أو سمعت أثريا يقول مثل هذا؟ فلا غرابة بعد هذا أن ينحرف عن السنة متأثرا بهما ويفسر آية الربا تفسيرا مجازيا اتباعا لهما. وأما أخطاؤه الإملائية الدالة على أنه شبه أمي فلا تكاد تحصر، فهو يقول في أكثر من موضع: تعالى معي، تعالى، قال الله تعالى، أو ما يقول تعالى معي يقول تعالى معي. وقال صفحة 131: ثم تعالى لقوله تعالى. الله يهديهم، الله المستعان، شر البلية ما يمكنها. وذكر آية: ثم تعالى، بدل ما يقول تعالى لقوله تعالى، وذكر آية. وفي صفحة كما: فمن المستحيل أن تفوت هذه المسألة هذان الإمامان الجليلان، بدل ما يكون هذين الإمامين الجليلين. وصفحة كما يقول: أضف إلى ذلك أن الإمامين ليسا طبيبان، أو ما يقول ليسا طبيبين، فهو يرفع المنصوب مرارا وتكرارا. وفي الختام أقول: ليس غرضي مما تقدم إلا إثبات ما أثبته الشرع من الأمور الغيبية والرد على من ينكرها، ولكنني من جانب آخر أنكر أشد الإنكار على الذين يستغلون هذه العقيدة ويتخذون استهبار الجن ومخاطبته مهنة لمعالجة المجنونين والمصابين بالصرع، ويتخذون في ذلك من الوسائل التي تزيد على مجرد تلاوة القرآن مما لم ينزل الله به سلطانا، كالضرب الشديد الذي قد يترتب عليه أحيانا قتل المصاب كما وقع هنا في عمان وفي مصر مما صار حديث الجرائد والمجالس. لقد كان الذين يتولون القراءة المصروعين أفرادا قليلين صالحين فيما مضى، فصاروا اليوم بالمئات، صاروا اليوم بالمئات، وفيهم بعض النسوة المتبرجات، فخرج الأمر عن كوني وسيلة شرعية لا يقوم بها الأطباء عادة إلى أمور ووسائل أخرى لا يعرفها الشرع ولا الطب معها، فهي عندي نوع من الدجل والوساوس يوحي بها الشيطان إلى عدو الإنسان، وإن الشياطين يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، وهو نوع من الاستعاذة بالجن التي كان عليها المشركون في الجاهلية والمذكورة في قوله تعالى، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، فمن استعان بهم على فك سحر زعموا أو معرفة هوية الجن المتلبس بالإنس، أذكر هو أم أنثى، مسلم أم كافر، وصدقه المستعين به، ثم صدق هذا الحاضرون عنده فقد شملهم جميعا. وعيد قوله صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، وفي حديث آخر: لم تقبل له صلاة 40 ليلة. رواه مسلم وغيره، وهو مخرج في غاية الظلام.
رقم 84 و200، ورواه الطبراني من طريق أخرى بقيد غير مصدق لم تقبل، ومنكر بهذه الزيادة، ولذلك خرجته في الضعيفة برقم 6555، والحديث الذي قبله صحيح أيضا وهو مخرج في الإرواء. فينبغي الانتباه لهذا، فقد علمت أن كثيرا ممن ابتلوا بهذه المهنة هم من الغافلين عن هذه الحقيقة، وأنصحهم إذ استمروا في مهنتهم أن لا يزيدوا في مخاطبتهم على قول النبي صلى الله عليه وسلم: أخرج عدو الله، مذكرا لهم بقوله تبارك وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
جزاك الله خير يا شيخنا.
وإياك إن شاء الله.
بارك الله فيك، سعدناك معنا يا شيخ.
أهلا وسهلا.
شيخنا، الآن سمعت أنا من أخوة قبل أيام أنه خرج كتاب جديد، ولعله يعني يوافق هذا الاستحالة لحسان عبد المنان.
نعم.
نعتبر هذا الرد شيخنا برضو كذلك على هذا.
بلا شك.
أي نعم.
يشمده ويشمل كل من كان أمثاله من المحرفين المنحرفين عن السنة وعن منهج السلف الصالح. وقد ذكرت آنفا طائفة من الأئمة الذين يقتدي المسلمون السلفيون كافة بهم، وعلى رأسهم ابن تيمية وابن القيم والشوكاني وأمثالهم، والحمد لله رب العالمين.
الله يحفظك يا شيخ.
الله يسلمك.
هذا الشيخ ممكن الآن نسمي الشريط بالرد على الاستحالة أو كيف؟
نعم هو كذلك.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه ونفخه. وقال الذي آمن: يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. وقالوا: ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار؟ تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله، وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه ونفخه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على كفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون بلتكم منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون.